يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. مستمعي الأكارم، نحن في هذا اللقاء بصحبة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من عادل الناصر من الرياض، يقول السائل في رسالته: ما حكم صلاتي حيث كنت أقرأ في كتاب وتطرق هذا الكتاب إلى موضوع يثير الناحية الجنسية، فأحسست أني أنزلت منيا، فما حكم الصلاة وأنا متيقن من نزول هذا المني، وكيف التطهر بعد ذلك، وما الفرق بين المني والمذي، أفيدنا أفادكم الله؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فإنه يجب عليك الغسل والوضوء تستأنف الصلاة إذا كان قد حصل منك ذلك وأنت في أثناء الصلاة. والاغتسال هو يعني الاغتسال من المني هو أنك تغسل جميع بدنك، والأكمل أنك تتوضأ وضوء الصلاة وتؤخر غسل رجليك، ثم بعد ذلك تغسل ميامنك، ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنك، ثم تغسل رجليك اليمنى ثم اليسرى. وبعد ذلك بالنسبة للفرق بين المذي وبين المني، هو أن المني يخرج دفقا بلذة وغليظ ويوجب الغسل، وأما المذي فإنه يعني يميل يعني خفيف ويميل إلى الصفرة قليل ورقيق أيضا، ولا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء، وهو نجس يغسل الإنسان ما أصابه المذي من ثوب ومن بدن، وكذلك يغسل ذكره من أصله ويغسل أنثيه، وهذا بخلاف المني فإنه طاهر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. وهذه رسالة وردت من السائل حاء خاء من العراق، يقول في رسالة: عندي 6 أولاد، 5 منهم موظفون كبار والسادس طفل صغير، وأنا منذ بداية نشأتي ومصدر معيشتي ضعيف جدا، وكافحت وجاهدت في أصعب الظروف، وكافحت معي أمهم، وصبرنا إلى أن كبروا وأصبحوا موظفين وأصحاب رواتب. الآن صاروا يعاملونني معاملة عدو لعدوه، أنا وأمهم، وقد أصبحت نصف عاجز، وشتموني وتكلموا معي كلاما لا يرضاه الله ولا رسوله، علما بأنني لم أوذي أحدا منهم، وإلى الآن لم يساعدوني على معيشتي ومعيشة والدتهم وإخوانهم. هل هذا هو جزاء الوالدين؟ وبماذا تنصحون أمثال هؤلاء؟
الجواب: لا شك أن للوالدين على أولادهم حقا شرعيا، ومن عظم حقهما أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فواجب على الأولاد أن يقوموا ببر أبيهم وببر أمهم، فإذا كان كل من الوالدين في حاجة إلى سكن وإلى نفقة وإلى كسوة، وجب على أولادهم أن يقوموا بهذا الواجب، وليس لهم في ذلك فضل، بل الفضل للوالدين اللذين قاما بتربية أولادهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. ولهذا جاءت أدلة كثيرة تدل على رعاية حقهما من جهة العموم، وكذلك لو كانا مشركين فإن الإنسان يعاملهما معاملة حسنة. وعلى الإنسان إثم عظيم في حالة ما إذا عق أباه أو عق أمه، كما أنه قد يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا مع ما ادخره الله من العقاب له في الآخرة. على جميع الأشخاص الذين أدركوا آباءهم وأمهاتهم عليهم أن يقوموا ببرهم والإحسان إليهم وتأدب معهم ورعايتهم بقدر ما يستطيعون، وإذا حصل منه تقصير لكن بغير اختياره فإن هذا لا يرجع إليه، وإنما يكون آثما إذا حصلت منه إساءة عليهما، سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو كانت بالفعل أو كانت بالترك، يعني من ناحية تقصيره فيما أوجب الله عليه من الحقوق لهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا جمال حسن علي مصري الجنسية يقول في رسالته: لقد صلى بنا رجل ولم يقل سمع الله لمن حمده، ورفعت صوتي أنبهه كي يقولها ولم يقلها، بل قال بدلا منها الله أكبر، فهل الصلاة صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: قول كل من الإمام والمأموم، قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، هذا من الواجبات في الصلاة، وكذلك قول المأموم والإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد هذا واجب أيضا. فإذا كان هذا الإمام قد تركها سرا وجهرا وكان متعمدا في الترك، فإن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهو يعلم ذلك فإن صلاته لا تكون صحيحة، فعليك أن تتأكد من هذا الشخص من أجل أن تعلم أنه لم يذكر هذه الكلمة لا من جهة السر ولا من جهة العلانية، وبعد ذلك تنبهه بالحكم على وفق ما سمعته من الإجابة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلينا من أنور عبد القادر، مصري مقيم بمدينة الزلفي في المملكة. يقول الأخ أنور في رسالته: عندي مبلغ 3000 جنيه وأنا محتاج لأجل أن أبني بها منزلا، هل علي فيها زكاة وما مقدارها؟
الجواب: تجب الزكاة فيها، ومقدارها في السنة 75 جنيها، لأن الواجب هو ربع العشر، ففي كل 1000 يجب 25، وإذا جمعت ما وجب في 3000 بلغ 75 جنيها، وكونك رصتها من أجل أن تبني بها بيتا لا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. له استفتاء آخر يقول فيه: أرجو الإفادة عن تارك الصلاة، لأن والدي لا يصلي من مدة كبيرة، وماذا أفعل معه وهو موجود معي في البيت ودائما أتشاجر معه أنا وأخي؟
الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع أهل العلم، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وعليك بمناصحة أبيك بقدر ما تستطيع، لعل الله أن يهديه على يديك. فإذا نصحته وتبين لك أنه لن يصلي جاحدا لوجوبها فإنه يجب عليك أن تتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه بعدما تبين له أنه عدو لله، وكما تبرأ نوح من ابنه بعدما تبين له أنه عدو لله. الشخص الذي نصب العداوة لله جل وعلا وترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا لا خير فيه ولو كان أقرب قريب، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. وترك الصلاة لا شك أنه محادة لله جل وعلا، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ومن كان عنده أحد من هذا النوع فعليه بمناصحته، فإن تيسر قبوله لهذه المناصحة وإلا فيجب عليه أن يقطع الصلة فيما بينه وبين الله، لكن إذا كان كأب له فلا مانع من أن يحسن إليه من جهة أمور الدنيا إذا كان محتاج إزعاجا إليه من ناحية نفقة أو كسوة ونحو ذلك، لكن من ناحية موالاته ومحبته وهذا لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. وأخيرا يقول السائل أنور عبد القادر: أرجو منكم إفادتي عن حقوق الزوجة، لأني غائب عن زوجتي من مدة سنة ونصف وأنا أريد أن أكمل سنتين ونصف، فهل هذا يجوز لي أم لا؟
الجواب: الزوجة لها حقوق من النفقة ومن الكسوة ومن السكنة، فإذا كنت قد قمت بحقوقها من هذه النواحي وبقي عليك حق معاشرتها وتذكر أنك غبت عنها هذه الفترة، فإن الأمر في ذلك يرجع إليك وإليها. فإذا كانت راضية بهذا التصرف منك لأنك تسافر من أجل الحصول على مصلحة مادية تنفقها على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك ومن تحت يدك كأمك وأبيك، فإذا كانت عاذرة لك في ذلك فالحمد لله، وإن أرادت أن ترفع قضيتها إلى المحكمة فهذا إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا الأخ عبد القادر من العراق من كركوك يقول في رسالته: هل يجوز التصدق من أموال القاصرين علما أن أموالهم مشتركة مع أموال ولي أمرهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الولاية على القصار هي ولاية قائمة على القيام بحقوقهما وإصلاح مالهما والإنفاق عليهما منه ورعايتهما، بحيث أن الولي يكون بمنزلة الأب، وليست الولاية ولاية يترتب عليها أن ينفق الشخص من مالهما إلا ما كان فيه مصلحة لهما. ومن الأخطاء التي يقع فيها الذين يتولون أموال القاصرين أنه يتصدق منها بدون حساب ولا يتصدق من ماله، ويقرض منها الناس وقد يقترض منها هو، ولا يقرض من ماله من جاءه يريد القرض، وقد يدفع مساعدات الدماء وما إلى ذلك ولا يدفع من ماله، قصدي أنه يكون كريما ولكن من مال القاصرين، وكرمه هذا سواء كان في الانتفاع بالمال كالقرض أو كان في الانتفاع برقبة المال، ولا يعود كما إذا دفعه إلى أحد يعني كمساعدة من أجل أنه وجب عليه دفع دين بسبب قتل نفس أو ما إلى ذلك. فالواجب على ولي القاصرين أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمرهم، وألا يتصرف تصرفا إلا بالنسبة لما يعود لهما أو لهم بالمصلحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إعطاء مبلغ من المال قرض وهذا المال مزكى أن يعطى إلى شخص لا يزكي أمواله؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الشخص عنده أموال كثيرة ولا يزكيها، وتريد أنت أن تقرضه من مالك من أجل أن يتجر بهذا المال بالإضافة إلى ماله، فقد أعنته على توسيع تجارته التي لا يؤدي زكاتها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإنسان عندما يقرض فقد يقرض لوجه الله جل وعلا، وقد يقرض لوجه الشخص المقرض، وقد يقرض من أجل أمور أو من أجل مصالح تتحقق له كنتيجة من نتائج هذا القرض. فأما القرض على الوجه الأول فإنه مأجور عليه، وأما الثاني وهو الذي من أجل وجه المقترض فهذا له وجه المقترض، وأما الثالث الذي يريد به عرضا من الدنيا فهذا ربا. وإنما نبهت على هذه الناحية من أجل أن كثيرا من الأشخاص الذين يقرضون غير قد يقرضون غيرهم من أجل أن يجنوا مصالح دنيوية كنتيجة من نتائج هذا القرض. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. صاحبنا يقول في رسالته كسؤال أخير: هل يجوز الأكل في العزاء؟ يعني إذا ذهبنا إلى منطقة بعيدة نعزى
المخزي
بعض الأصدقاء، هل يجوز لنا أن نأكل في بيت الميت؟ ربما تكون أحوال أولاده المادية ضعيفة وأم لا؟
الجواب: السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام ويدفع لهم يأكلون منه، ويأكل منه من جاءهم للتعزية. أما الطريقة المتبعة في بعض الجهات أن العزاء يستمر مدة، وأن أهل الميت يقومون بخدمة الذين يأتون للتعزية، يقومون بخدمتهم ويذبحون الذبائح ويطبخون الرز والذبائح ويجعلون بيتهم مضيف للناس على حساب أموال الوارثين لهذا الميت، قد يكون منهم الغائب وقد يكون منهم الصغير، وتكون منهم المرأة التي تغلب على أمرها في بعض الجهات ولا تستطيع أن تتكلم، ويكون على رأس هذه الأسرة شخص واحد ويتسلط على إتلاف هذا المال بطرق منها هذا الطريق. فالوضع الذي يكون على هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، بل هذا منكر يجب تغييره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذا حامد عامر شلش من بغداد الكاظمية، يقول في رسالته بأنه تزوج من امرأة غريبة بعيدة عن منطقته، وتغيرت هذه المرأة بعد 5 أشهر وتريد بيتا مستقلا عن أهله، والرجل يقول: لا أريد أن أجعل لها بيتا لأنني عسكري ولا أوجد في البيت سوى 7 أيام في الشهر، وقد وصل الأمر إلى الطلاق، وبعد الطلاق أنجبت بنتا، فهو يسأل: هل علي ذنب في طلاقها؟ وأنا تزوجت امرأة بعدها وأفكر في إرجاع الأولى، لكنني أخشى العواقب، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: الحياة الزوجية مبنية على الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين، ولا مانع من أن يتغاضى كل واحد منهما عن بعض الأمور التي قد تحصل من الآخر من جهة المشاكل، وهذه أمور عادية تقع بين الناس، قد لا يسلم منها يعني بيت من البيوت. وبناء على هذا بناء على ذلك، فإن الأمر في إرجاعها يرجع إليك وإليها، وهي عندما تطلب أن تكون في بيت مستقل هذا شيء راجع إليها من جهة الطلب وراجع إليك من جهة التحقيق. وكذلك إذا كانت تجلس في بيت وليس عندها أحد، في إمكانك أنك تتصرف وتجعلها في بيت قريب من أهلك، بحيث أنك إذا سافرت فإنها تكون عند أهلك، وإذا رجعت فإنها تكون في هذا البيت، أو أنك تجعل عندها أحدا من أهلك في وقت غيبتك، ولا مانع من إرجاعها إذا حصل الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أم عبد الله من القصيم بريدة، تقول في رسالتها بأنه مات زوجها ولديها أطفال منه، تزوجت بعده برجل آخر من دون علم والده، وبعد 20 يوم من الزواج علم والده فاعترض على هذا الزواج وأرغم ولده بفسخ الزواج، ثم فسخه الزوج بطلقة واحدة إرضاء لأبي. فتقول: تقدمت بورقة الطلاق إلى الصندوق العقاري للاقتراض لبناء منزل للأطفال، فاستدعي الزوج لدى الصندوق فأجاب على حسب الطلاق الأول، فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ هل يقع أم لا؟
إذا كان الزوج قد تزوج زواجا مستوفيا لأركانه وشروطه وانتفت موانعه، وبعد ذلك حصل منه الطلاق، فإن الطلاق يكون صحيحا، ولكن لا بد من إثباته المحكمة الشرعية من أجل أن الجهات الرسمية تعتمد عليه، الصندوق العقاري، وكذلك من ناحية أنها لو أرادت أن تتزوج زواجا آخر، وكذلك لو أرادت أن تتزوج زواجا آخر يترتب عليه أن تجعل في تابعية زوجها الجديد، فلا بد من إثبات الطلاق بصك شرعي أو بوثيقة تكون مقبولة لدى الجهات المعنية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي أجاب فيها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، له شكرنا وتقديرنا، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، والسلام عليكم ورحمة الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. مستمعي الأكارم، نحن في هذا اللقاء بصحبة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من عادل الناصر من الرياض، يقول السائل في رسالته: ما حكم صلاتي حيث كنت أقرأ في كتاب وتطرق هذا الكتاب إلى موضوع يثير الناحية الجنسية، فأحسست أني أنزلت منيا، فما حكم الصلاة وأنا متيقن من نزول هذا المني، وكيف التطهر بعد ذلك، وما الفرق بين المني والمذي، أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فإنه يجب عليك الغسل والوضوء وتستأنف الصلاة إذا كان قد حصل منك ذلك وأنت في أثناء الصلاة. والاغتسال هو يعني الاغتسال من المني هو أنك تغسل جميع بدنك، والأكمل أنك تتوضأ وضوء الصلاة وتؤخر غسل رجليك، ثم بعد ذلك تغسل ميامنك، ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنك، ثم تغسل رجليك اليمنى ثم اليسرى. وبعد ذلك بالنسبة للفرق بين المذي وبين المني، هو أن المني يخرج دفقا بلذة وغليظ ويوجب الغسل، وأما المذي فإنه يعني يميل يعني خفيف ويميل إلى الصفرة قليل ورقيق أيضا، ولا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء، وهو نجس يغسل الإنسان ما أصابه المذي من ثوب ومن بدن، وكذلك يغسل ذكره من أصله ويغسل أنثيه، وهذا بخلاف المني فإنه طاهر وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. وهذه رسالة وردت من السائل حاء خاء من العراق، يقول في رسالة: عندي 6 أولاد، 5 منهم موظفون كبار والسائل سادس طفل صغير، وأنا منذ بداية نشأتي ومصدر معيشتي ضعيف جدا، وكافحت وجاهدت في أصعب الظروف، وكافحت معي أمهم، وصبرنا إلى أن كبروا وأصبحوا موظفين وأصحاب رواتب. الآن صاروا يعاملونني معاملة عدو لعدوه، أنا وأمهم، وقد أصبحت نصف عاجز، وشتموني وتكلموا معي كلاما لا يرضاه الله ولا رسوله، علما بأنني لم أوذي أحدا منهم، إلى الآن لم يساعدوني على معيشتي ومعيشة والدتهم وإخوانهم، هل هذا هو جزاء الوالدين، وبماذا تنصحون أمثال هؤلاء؟
الجواب: لا شك أن للوالدين على أولادهم حقا شرعيا، ومن عظم حقهما أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فواجب على الأولاد أن يقوموا ببر أبيهم وببر أمهم، فإذا كان كل من الوالدين في حاجة إلى سكن وإلى نفقة وإلى كسوة، وجب على أولادهم أن يقوموا بهذا الواجب، وليس لهم في ذلك فضل، بل الفضل للوالدين اللذين قاما بتربية أولادهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. ولهذا جاءت أدلة كثيرة تدل على رعاية حقهما من جهة العموم، وكذلك لو كانا مشركين فإن الإنسان يعاملهما معاملة حسنة، وعلى الإنسان إثم عظيم في حالة ما إذا عق أباه أو عق أمه، كما أنه قد يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا مع ما ادخره الله من العقاب له في الآخرة. على جميع الأشخاص الذين أدركوا آباءهم وأمهاتهم عليهم أن يقوموا ببرهم والإحسان إليهم وتأدب معهم ورعايتهم بقدر ما يستطيعون، وإذا حصل منه تقصير لكن بغير اختياره فإن هذا لا يرجع إليه، وإنما يكون آثما إذا حصلت منه إساءة عليهما، سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو كانت بالفعل أو كانت بالترك، يعني من ناحية تقصيره فيما أوجب الله عليه من الحقوق لهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا جمال حسن علي مصري الجنسية يقول في رسالته: لقد صلى بنا رجل ولم يقل سمع الله لمن حمده، ورفعت صوتي أنبهه كي يقولها ولم يقلها، بل قال بدلا منها الله أكبر، فهل الصلاة صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: قول كل من الإمام والمأموم، قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، هذا من الواجبات في الصلاة، وكذلك قول المأموم والإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد هذا واجب أيضا. فإذا كان هذا الإمام قد تركها سرا وجهرا وكان متعمدا في الترك، فإن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهو يعلم ذلك فإن صلاته لا تكون صحيحة، فعليك أن تتأكد من هذا الشخص من أجل أن تعلم أنه لم يذكر هذه الكلمة لا من جهة السر ولا من جهة العلانية، وبعد ذلك تنبهه بالحكم على وفق ما سمعته من الإجابة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلينا من أنور عبد القادر، مصري مقيم بمدينة الزلفي في المملكة. يقول الأخ أنور في رسالته: عندي مبلغ 3,000 جنيه وأنا محتاج لأجل أن أبني بها منزلا، هل علي فيها زكاة وما مقدارها؟
الجواب: تجب الزكاة فيها ومقدارها في السنة 75 جنيها، لأن الواجب هو ربع العشر، ففي كل 1000 يجب 25، وإذا جمعت ما وجب في 3,000 بلغ 75 جنيها، وكونك رصتها من أجل أن تبني بها بيتا لا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. له استفتاء آخر يقول فيه: أرجو الإفادة عن تارك الصلاة، لأن والدي لا يصلي من مدة كبيرة، وماذا أفعل معه وهو موجود معي في البيت ودائما أتشاجر معه أنا وأخي؟
الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع أهل العلم، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. وعليك بمناصحة أبيك بقدر ما تستطيع، لعل الله أن يهديه على يديك، فإذا نصحته وتبين لك أنه لن يصلي جاحدا لوجوبها فإنه يجب عليك أن تتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه بعدما تبين له أنه عدو لله، وكما تبرأ نوح من ابنه بعدما تبين له أنه عدو لله. الشخص الذي نصب العداوة لله جل وعلا وترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا لا خير فيه ولو كان أقرب قريب، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. وترك الصلاة لا شك أنه محادة لله جل وعلا، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ومن كان عنده أحد من هذا النوع فعليه بمناصحته، فإن تيسر قبوله لهذه المناصحة وإلا فيجب عليه أن يقطع الصلة فيما بينه وبين الله، لكن إذا كان كأب له فلا مانع من أن يحسن إليه من جهة أمور الدنيا إذا كان محتاج محتاجا إليه من ناحية نفقة أو كسوة ونحو ذلك، لكن من ناحية موالاته ومحبته وهذا لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. وأخيرا يقول السائل أنور عبد القادر: أرجو منكم إفادتي عن حقوق الزوجة، لأني غائب عن زوجتي من مدة سنة ونصف وأنا أريد أن أكمل سنتين ونصف، فهل هذا يجوز لي أم لا؟
الجواب: الزوجة لها حقوق من النفقة ومن الكسوة ومن السكنة، فإذا كنت قد قمت بحقوقها من هذه النواحي وبقي عليك حق معاشرتها وتذكر أنك غبت عنها هذه الفترة، فإن الأمر في ذلك يرجع إليك وإليها. فإذا كانت راضية بهذا التصرف منك لأنك تسافر من أجل الحصول على مصلحة مادية تنفقها على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك ومن تحت يدك كأمك وأبيك، فإذا كانت عاذرة لك في ذلك فالحمد لله، وإن أرادت أن ترفع قضيتها إلى المحكمة فهذا إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. وهذا الأخ عبد القادر من العراق من كركوك يقول في رسالته: هل يجوز التصدق من أموال القاصرين علما أن أموالهم مشتركة مع أموال ولي أمرهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الولاية على القصار هي ولاية قائمة على القيام بحقوقهما وإصلاح مالهما والإنفاق عليهما منه ورعايتهما، بحيث أن الولي يكون بمنزلة الأب، وليست الولاية ولاية يترتب عليها أن ينفق الشخص من مالهما إلا ما كان فيه مصلحة لهما. ومن الأخطاء التي يقع فيها الذين يتولون أموال القاصرين أنه يتصدق منها بدون حساب ولا يتصدق من ماله، ويقرض منها الناس وقد يقترض منها هو، ولا يقرض من ماله من جاءه يريد القرض، وقد يدفع مساعدات الدماء وما إلى ذلك ولا يدفع من ماله، قصدي أنه يكون كريما ولكن من مال القاصرين، وكرمه هذا سواء كان في الانتفاع بالمال كالقرض أو كان في الانتفاع برقبة المال، ولا يعود كما إذا دفعه إلى أحد يعني كمساعدة من أجل أنه وجب عليه دفع دين بسبب قتل نفس أو ما إلى ذلك. فالواجب على ولي القاصرين أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمرهم، وألا يتصرف تصرفا إلا بالنسبة لما يعود لهما أو لهم بالمصلحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إعطاء مبلغ من المال قرض وهذا المال مزكى أن يعطى إلى شخص لا يزكي أمواله؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الشخص عنده أموال كثيرة ولا يزكيها، وتريد أنت أن تقرضه من مالك من أجل أن يتجر بهذا المال بالإضافة إلى ماله، فقد أعنته على توسيع تجارته التي لا يؤدي زكاتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإنسان عندما يقرض قد يقرض لوجه الله جل وعلا، وقد يقرض لوجه الشخص المقرض، وقد يقرض من أجل أمور أو من أجل مصالح تتحقق له كنتيجة من نتائج هذا القرض. فأما القرض على الوجه الأول فإنه مأجور عليه، وأما الثاني وهو الذي من أجل وجه المقترض فهذا له وجه المقترض، وأما الثالث الذي يريد به عرضا من الدنيا فهذا ربا. وإنما نبهت على هذه الناحية من أجل أن كثيرا من الأشخاص الذين يقرضون غيرهم من أجل أن يجنوا مصالح دنيوية كنتيجة من نتائج هذا القرض، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. صاحبنا يقول في رسالته كسؤال أخير: هل يجوز الأكل في العزاء؟ يعني إذا ذهبنا إلى منطقة بعيدة نعز
المخزي
بعض الأصدقاء، هل يجوز لنا أن نأكل في بيت الميت ربما تكون أحوال أولاده المادية ضعيفة وأم لا؟
الجواب: السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام ويدفع لهم يأكلون منه، ويأكل منه من جاءهم للتعزية. أما الطريقة المتبعة في بعض الجهات أن العزاء يستمر مدة، وأن أهل الميت يقومون بخدمة الذين يأتون للتعزية، يقومون بخدمتهم ويذبحون الذبائح ويطبخون الرز والذبائح ويجعلون بيتهم مضيف للناس على حساب أموال الوارثين لهذا الميت، قد يكون منهم الغائب وقد يكون منهم الصغير، وتكون منهم المرأة التي تغلب على أمرها في بعض الجهات ولا تستطيع أن تتكلم، ويكون على رأس هذه الأسرة شخص واحد ويتسلط على إتلاف هذا المال بطرق منها هذا الطريق. فالوضع الذي يكون على هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، بل هذا منكر يجب تغييره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذا حامد عامر شلش من بغداد الكاظمية، يقول في رسالته بأنه تزوج من امرأة غريبة بعيدة عن منطقته، وتغيرت هذه المرأة بعد 5 أشهر وتريد بيتا مستقلا عن أهله، والرجل يقول: لا أريد أن أجعل لها بيتا لأنني عسكري ولا أوجد في البيت سوى 7 أيام في الشهر، وقد وصل الأمر إلى الطلاق، وبعد الطلاق أنجبت بنتا، فهو يسأل: هل علي ذنب في طلاقها؟ وأنا تزوجت امرأة بعدها وأفكر في إرجاع الأولى، لكنني أخشى العواقب، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: الحياة الزوجية مبنية على الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين، ولا مانع من أن يتغاضى كل واحد منهما عن بعض الأمور التي قد تحصل من الآخر من جهة المشاكل، وهذه أمور عادية تقع بين الناس قد لا يسلم منها يعني بيت من البيوت. وبناء على هذا بناء على ذلك، فإن الأمر في إرجاعها يرجع إليك وإليها، وهي عندما تطلب أن تكون في بيت مستقل هذا شيء راجع إليها من جهة الطلب وراجع إليك من جهة التحقيق. وكذلك إذا كانت تجلس في بيت وليس عندها أحد، في إمكانك أنك تتصرف وتجعلها في بيت قريب من أهلك، بحيث أنك إذا سافرت فإنها تكون عند أهلك، وإذا رجعت فإنها تكون في هذا البيت، أو أنك تجعل عندها أحدا من أهلك في وقت غيبتك، ولا مانع من إرجاعها إذا حصل الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أم عبد الله من القصيم بريدة، تقول في رسالتها بأنه مات زوجها ولديها أطفال منه، تزوجت بعده برجل آخر من دون علم والده، وبعد 20 يوم من الزواج علم والده فاعترض على هذا الزواج وأرغم ولده بفسخ الزواج، ثم فسخه الزوج بطلقة واحدة إرضاء لأبي. فتقول: تقدمت بورقة الطلاق إلى الصندوق العقاري للاقتراض لبناء منزل للأطفال، فاستدعي الزوج لدى الصندوق فأجاب على حسب الطلاق الأول، فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ هل يقع أم لا؟
إذا كان الزوج قد تزوج زواجا مستوفيا لأركانه وشروطه وانتفت موانعه وبعد ذلك حصل منه الطلاق، فإن الطلاق يكون صحيحا، ولكن لا بد من إثباته المحكمة الشرعية من أجل أن الجهات الرسمية تعتمد عليه، الصندوق العقاري، وكذلك من ناحية أنها لو أرادت أن تتزوج زواجا آخر يترتب عليه أن تجعل في تابعية زوجها الجديد، فلا بد من إثبات الطلاق بصك شرعي أو بوثيقة تكون مقبولة لدى الجهات المعنية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي أجاب فيها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، له شكرنا وتقديرنا، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، والسلام عليكم ورحمة الله.